بسم الله.
انت الباب بدل بس شيء.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد، فدرسنا اليوم حول تكملة لباب السنة، وصلنا إلى زيادة الثقة في الحديث. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قلتم حفظكم الله، زيادة الثقة في الحديث يختلف الحكم في قبولها أو عدم ذلك باختلاف عدد تعدد المجالس أو عدم ذلك، وكون الراوي قد انفرد.
أحسنت. قبل ما ندخل في هذا الباب، نحب أننا نضع صورة لزيادة الثقة. قلت لكم زيادة الثقة أن يأتي صحابيان فيرويان حديثا واحدا، أو يأتي طريقان للحديث على صحابي واحد، لكن أحد الطريقين زاد شيئا في الحديث، إما في إسناد الحديث أو في متنه. فمثلا في الإسناد أن يوصل مرسلا، أو يرفع موقوفا أو مقطوعا، أو يكون من المزيد في متصل الأسانيد، سند متصل ويزيد فيه رجالا. إذن عندي السند يكون في إحدى الثلاث الصور التي ذكرت. الأولى أن يوصل المرسل فيجعله مسندا، الثانية أن يرفع الموقوف أو المقطوع، الثالثة أن يزيد أو أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد. وقد يكون الزيادة في المتن، فيزيد كلمة في المتن، يدرك في المتن. هذه صورة الزيادة في السند وزيادة في المتن. أيضا هناك زيادة قد تكون في السند وقد تكون في المتن، وهو الإدراج، فقد يدرج رجلا في السند وقد يدرج كلاما في المتن. مثل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، أن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. زاد أبو هريرة ويقال غيره، فمن أراد أن يطيل غرته فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الزيادة ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها إدراج أدرجت في الحديث. إذن عندنا الآن نتصور الزيادة، هي زيادة كلمة، زيادة اسم، زيادة اسم في السند أو زيادة كلمة في الحديث. وكما قلت لكم قد تكون في السند وقد تكون في المتن. طيب، إذا زاد أحدهم زيادة في الحديث، سواء كانت زيادة في السند أم كانت زيادة في المتن، فهل نقبل هذه الزيادة أم لا نقبلها؟ ننظر في هذه الزيادة، من الذي زادها؟ والله وجدنا الذي زادها الصحابي، واحتمالا تكون عن أبي هريرة مثلا، والذي زادها أحد تلاميذ أبي هريرة، مثلا أبو الزناد العرج، مثلا عبد الرحمن بن هرمز العرج هو الذي زاد هذه الزيادة، أو ابن سيرين مثلا، وكلهم عن أبي هريرة. فمثلا ابن سيرين زاد الزيادة وأبو العرج لم يزد هذه الزيادة، فتجد أنه زادها في الحديث. فهل هذه الزيادة صحيحة أو غير صحيحة؟ ننظر. مثلا خلونا نقول أن الذي زاد هو الأعرج على رواية ابن سيرين، رواية ابن سيرين ليس فيها الزيادة، رواية العرج عن أبي هريرة فيها الزيادة. قد تكون هذه الزيادة وصل مرسل أو رفع مقطوع أو موقوف أو مزيد في متصل أسانيد، أو تكون إدراجا، أو تكون زيادة لفظة في المتن. طيب، فننظر هذه الزيادة متى حصلت ولماذا زادها. طيب، لو كانوا في مجلس واحد، فابن سيرين وعبد الرحمن بن هرمز سمع الحديث من أبي هريرة على السواء، فلماذا زاد عبد الرحمن بن هرمز؟ فننظر في المجالس، فإن تعدد المجالس فلا يمنع أن أبا هريرة زاد في مجلس وأنقص في مجلس آخر، إذا كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا رواها جابر وأبو هريرة مثلا، فاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث بزيادته في مجلس وفي مجلس آخر ذكر الحديث بدون الزيادة. إذن تصرف الرواة هنا في محله، فهذا يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكره به زيادته ولا إشكال، لأنه في مجلس، مجلس آخر لم يذكر هذه الزيادة، مثل ما غفر له ما تقدم من ذنبه في بعض الروايات وما تأخر، فهذه الزيادة زاد بعضهم. مثلا في حديث، يعني في حديث كثيرة تجد أنه يذكر لفظا، وخاصة الحديث القولية في مجلس، وقد يذكر مجلس آخر لفظا آخر. مثلا قضية وليقطعهما أسفل من الكعبين في الخفين في الحج، في حديث ابن عمر قال وليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا في المدينة، قالها في المدينة. مجلس آخر كان في 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 عرفة، في خطبة الوداع في عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وليلبس الخفين، ولم يذكر هذه الزيادة. اختلفت المجالس، إذن الزيادة معتبرة، لأن الزيادة حاصلة من ثقة، وكونها في عدة مجالس، فهذه في مجلس وتلك في مجلس آخر. طيب، لكن الإشكال إذا كان في مجلس واحد، فقلنا التفصيل كالتالي، تفضل يا معاذ. وكون الراوي قد انفرد،
وكون الراوي قد انفرد بالزيادة أو لا على التفصيل الآتي: أولا، إن علم تعدد تعدد المجالس قبلت الزيادة اتفاقا، لأنه لا يمتنع أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في مجلس ويتركها في مجلس آخر.
ثانيا، أحسنت، وأنا ذكرت لكم عليها مثال حديث وليقطعهما أسفل من الكعبين. في مجلس المدينة ابن عمر روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلبس، أن المحرم إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. في حديث ابن عباس في عرفة قال فإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وسكت، فزاد ابن عمر ماذا؟ وليقطعهما أسفل من الكعبين. فهذه الزيادة معتبرة. لماذا؟ الاختلاف المجالس، وكل منهما حفظ. ثانيا
إن جهلنا أن المجلس متعدد أو متحد فإنا نقبل تلك الزيادة، لأن ذاكرة تلك الزيادة قد توفرت فيه شروط قبول قول الراوي، ومنها العدالة والثقة، فيترجح صدقه، وإذا ترجح صدقه فيجب قبول قوله.
إذا جهلنا هل المجلس متعدد أو مجلس واحد، فإذا جهلنا ذلك ففي هذه الحالة نقبل الزيادة، لأن الذي زاد ثقة ثبت، فنقبل زيادته. نعم. ثالثا
إن علمنا أن المجلس واحد.
يا شيخ معاذ، غير مكانك، الصوت يقطع يا شيخ، الصوت يتقل علينا. جهلنا المجالس، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا بني الإسلام على خمس، ما يمكننا ذكر في عدة مجالس، ولذلك ذكر الغسل من الجنابة من أركان الإسلام، فقد يكون ذكر في مجلس وتركه في مجلس آخر، فلا يمنع أن يذكره في مجلس ويتركه في مجلس آخر، والحديث في ذلك كثيرة، بل غالب الحديث مبنية على جهالة ليش المجلس. تفضل يا شيخ.
مدير الصوت كذا مناسب شيء؟
لا قبيل أحسن، الحين طامة الحين.
ثواني بس شيء. طيب الآن يا شيخ يمكن أفضل.
أيوة. صلاة
المغرب. ثالثاً إن علمنا أن المجلس واحد، وعلمنا أن ناقل الزيادة وتاركها متساويان في جميع شروط الراوي، فإن تلك الزيادة تقبل مطلقة، لأن العدل الثقة لو انفرد بنقل حديث لقبل، فكذلك لو انفرد بزيادة ولا فرق.
طيب خلونا نشوف، عندنا طرفان ووسط. الطرف الأيمن علمنا تعدد المجالس نقبل الزيادة، الطرف الثاني علمنا أن المجلس واحد، مثل قصة جبريل. قصة جبريل عليه السلام عندما جاء، حديث جبريل المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ثم شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد، ثم بدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، أسأله عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ثم سأله عن القيامة. لما تنظر في الحديث تجد أنه في هذا الحديث فيه زيادات في بعض الروايات، سواء في الصحيحين أو في غيرها، فيه زيادات في بعض الروايات. طيب المجلس واحد، هل نقبل هذه الزيادات؟ نقول نعم نقبلها، بشرط أن يكون الراوي ثقة ضابطا، اللي هو الراوي الزيادة، راوي الزيادة ثقة ضابطا ولا يذكر بلين في حفظه، وأن يبرأ من قيام حجة على خطأه في مزاد، وأن يبرأ في قيام حجة على خطأه في مزاد. يعني لا بد من هذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون الراوي ثقة ضابطا ولا يعرف عنه لين في الحديث. الثاني أن لا يوجد طرق أخرى تقوي عدم الزيادة، أو رواية أخرى أو شواهد تقوي عدم الزيادة، أو أن الذين لم يزيدوه هم الأئمة الثقات الأثبات وشذ واحد وانفرد فأتى بهذه الرواية، فهنا يدلنا على خطأه. وهذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 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 بعض الأحاديث. يعني خذ مثلا، قال أبو داود الطيالسي: سمعت خالد بن طليق يسأل شعبة فقال: يا أبا بسطام. خالد بن طليق يسأل شعبة، شعبة وشعبة من الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، فقال: يا أبا بسطام حدثني حديث سماك بن حرب في اقتضاء الذهب من الورق، حديث ابن عمر، فقال: أصلحك الله، هذا حديث ليس يرفعه أحد إلا سماك. يعني عامة المحدثين يوقفون الحديث على ابن عمر، يأتي سماك فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زاد زيادة. فلما جاء شعبة فوجد عامة الطرق كلها تتجه إلى الوقف، والسماك بن حرب هو الذي رفع هذه الرواية. قال: أفترهب، يقول خالد، أفترهب أن أروي عنك؟ قال: لا، ولكن حدثنيه قتادة عن سعيد المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه، واخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه، وحدثني داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير ولم يرفعه، ورفعه سماك فأنا أفرقه. وسماك هذا لم يوثقه ابن معين، وحكم عليه ابن حجر في تقريب التهذيب أنه صدوق. فلما تنظر تجد أن عامة الروايات وكبار تلاميذ ذلك الإمام اللي هو ابن عمر أنه روى هذا الحديث كلهم رواه موقوفا على ابن عمر ولم يرفعوا له سماك، إذن عندهم سماك مشكلة. فأحيانا قد يكون النظر في زيادة الثقة، وخاصة إذا جهلت عدد المجلس أو علم أن المجلس واحد وتأكد لدينا أن المجلس واحد، ففي هذه الحالة نقول لابد أن يكون الذين رووا الزيادة أوثق من الذين لم يرووها، ويكون لكل حديث ذوقه ولكل حديث طعمه. فقد تجد أن بعض الزيادات لا نقبلها، مثلا: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة وبعث المقام محمود الذي وعد. هذه رواية صحيح صحيح البخاري ورواية كثير من كتب السنة. في سنن البيهقي زاد بعضهم: إنك لا تخلف الميعاد، أظن اسمه محمد بن عوف أو محمد بن عون، زاد هذه الرواية، وهذا الرجل ثقة. لكن عامة المحدثين، عامة أئمة الحديث والجرح والتعديل وأهل الرواية لا يروون زيادة النكالة في الميعاد، ولم يرويها لهذا الرجل، فدل على هذا الرجل عنده مشكلة. والسبب أن وجدنا ذوق هذه المسألة بهذا الشكل. نعم، إذن عرفنا الآن تفاصيل الزيادة. نقول إن علم تعدد المجالس قبلناها بدون إشكال، وهذا لا بالاتفاق. إن جهلنا المجلس، تعدد المجلس أو اتحاده، أو علمنا أن المجلس واحد، في هذه الحالة إن كان رواة الزيادة أقوى وأوثق لا بأس نقبلها، في مستوى الذين لم يروا الزيادة نقبلها. لكن إذا كانوا أقل، مثلا 10 لم يروا الزيادة وواحد روى الزيادة، إذن عندك مشكلة هذا الواحد. وهذه كثير، مثل حديث الذي جامع زوجته نهار رمضان، ورد في رواية: واقضي يوما مكانه. ابن حجر جمع 10 طرق عن هذا الرجل، أن هذا الحديث أنهم كلهم يروون هذه الزيادة. طيب أعطاها قوة، هذا أعطاها قوة. نعم، تفضل يا شيخ. إذا عمل الراوي
مسألة، إذا عمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه فإنه يعمل بالحديث الذي رواه ويترك عمل الراوي مطلقا.
يعني أمامي أبو هريرة، أبو هريرة روى حديث: إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب الذي يكون. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يفتي بأنه يقتصر على الثلاث، يعني إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله ثلاثا. فليغسله ثلاثا. هل نرجح رواية أبي هريرة يغسله سبعا، أم نرجح فتوى أبي هريرة أنه يغسله ويقتصر على ثلاث؟ طبعا قول الجمهور أننا نعمل بالحديث ونترك روايته، نترك عمل الراوي، هذا هو. لذلك إذا عمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه فإنه يعمل بالحديث الذي رواه، يترك عمل الراوي مطلقا، بخلاف مذهب الأحناف الذين كانوا يرون أنه يعمل بفتوى أو عمل الراوي. أحد السؤالين، أحد السؤال في المسألتين السابقتين. شيخ خميس عندك سؤال، تفضل شيخ خميس.
الله يحفظك. لمسألة زيادة الثقة، ورد في صحيح مسلم في صفة صلاة الكسوف يعني ما يقرب من أربع هيئات، مع أن صلاة الكسوف لم تحصل إلا مرة واحدة، فكيف نخرج هذه الزيادة؟
نأخذ بأقواها يا شيخ. ليه؟ لأن الحديث، لأن القصة واحدة، المجلس واحد، المجلس واحد. هنا اشترطنا شرطين في قبول الزيادة: أن يكون الراوي ثقة ضابطا لا يذكر بلين في حفظه، اثنين أن يبرأ من قيام حجة على خطئه فيما زاد. وهنا أي واحد زاد على الرواية المشهورة لرواية الركوعين ففي هذه الحالة يعتبر ضعف في الحديث، لذلك لا نقبلها بناء على الشرطين. أنا أعيد الشرطين إن أردت يا شيخ خميس تسجلها والأخوان يسجلونها. الشرط الأول: إذا كان الراوي ثقة ضابطا لا يذكر بلين في خطأه. الراوي ثقة. الثانية: أن يبرأ من قيام حجة على خطأه فيما زاد.
أن يبرأ
من قيام حجة على خطأه فيما زاد، أن يأتي قرينة تبين لنا أن هذه الزيادة غلط. إذا وجدت قرينة تقول أن هذه الزيادة غلط لا نقبلها، لكن لو لم توجد قرينة في هذه الحالة نرجح الزيادة. وضحت يا شيخ خميس؟
على كده تعتبر هذه الزيادات اللي
كل الزيادات هذه ضعيفة
إلا رواية. الزيادات اللي هي حوالي أربع أو خمس
أيوة كلها ضعيفة إلا رواية، بس ركوعين وسجدين. نعم احسنت. ابو عبد الرحمن محمد.
يا شيخ في نفس المساله، مساله الشذوذ زياده الشاذه، انت شرحت المساله شفهيا وكفيت، لكن لا يحسن اضافتها في الكتاب حتى لا يتوهم القارئ ان الزياده مقبوله مطلقا.
صوت تقصد مرجع يعني؟
نعم، في التسهيل في التلخيص أن تضاف بند أو نقطة في شرح مسألة مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، شذوذ.
مسألة جديدة.
نعم، لأنه
مسألة الشذوذ
قد يتوهم قارئ أنها مقبولة مطلقة.
إذن الشذوذ مسألة مستقلة. تم، أبشر، جزاك الله خير، أنا سجلتها خلاص. شيخ من بقى؟ عبد الرحمن السيري تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. خلاص أول واحد وآخر واحد يسلم. بالنسبة اسمع يا شيخ، اسمع يا شيخ، أول واحد وآخر واحد يسلم. نعم بس خليكم سريعين تفضل.
سفعة الخدين. حديث سفعة الخدين.
حديث سفعة الخدين فيها زيادة. واحد أحد رواة السنة اسمه عبد الكريم أضاف لفظة سفعاء الخدين في صحيح مسلم، فهذه زيادة شاذة. أحسنت، صح. علي راشد.
شيخ قلتم أن الراوي قد يخالف في الفتوى حديثه، فيعني في إشكالية كيف الراوي يخالف نص الحديث، يعني أبو هريرة كيف يخالف نص الحديث؟ ما فهمتها يعني
يعني هو أنت الآن حفظت ممتاز، أنت حفظت حديث قبل 20 سنة يعني عام 1420 كذا، حفظت حديث على شيخك خلاص. ثم طلب منك طلابك أن تروي لهم هذا الحديث، باقي ذاك الحفظ القوي ولا يحصل أنه قد يهتز الحفظ؟
ربما نعم يطرق الاحتمال،
فأحيانا قد تزيد وقد تنقص، فهذا شيء طبيعي، هذا الوضع الطبيعي أصلا، يعني الوضع الطبيعي أن يحصل الزيادة، وبيجينا إن شاء الله في حديث الرواية رواية الحديث بالمعنى، هذا وضع طبيعي جدا. أن الناس يعني حفظ القرآن، تجد أن أحيانا وأنت حافظ القرآن تحفظ أمس وتسمع اليوم تلقاك أنت يفوت عليك بعض الكلمات، كيف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم
لا يعني أشكال. أقصد أشكال. هو روى رواية وبعدين أفتى بخلاف الرواية،
أفتى بخلاف الرواية. طيب إيش تتوقع السبب؟ إيه فهمت كلام، إيش تتوقع السبب يا شيخ؟ لا لا إشكالية بسيطة هذه، إيش تتوقع؟ يمكن أنها منسوخة، يمكن أنه هو فهم منها عموم وليس فيها عموم، يمكن أنه فهم منها أنها متأولة وتأول عليها،
يعني هو يرجع يعني لفهم يعني فهم الراوي.
فالمرجع أحيانا إلى الأخبار إلى الأسانيد، وأحيانا المرجع فيها إلى 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 تأويل التأويل وباب دلالات الألفاظ. هذه بيجينا درس كامل اسمه دلالات الألفاظ.
جزاكم الله خير، جزاكم الله خير.
نايف
أحسن الله عليكم شيخنا، بالنسبة للشرطين اللذين أضفتهما، هل هما لقبول رواية الراوي في حال أن جهلنا أن المجلس متعدد أو متحد، أو هما
قبال الزيادة؟ شيخ زاد الراوي لفظه فننظر في الذي زاد فنجده ثقة ضابطا، اثنين أن لا توجد قرينة تبين خطأ. بس
سواء كان المجلس، إن علمنا أن المجلس متعدد أو متحد، أو كان مجلس واحد؟
لا المتعدد لا، هذا خاص بالمجلس الواحد، هذا الشرطين خاصة بالمجلس الواحد.
السلام عليكم.
نعم. طيب علي خميس،
يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه حينما يروي فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ويخالف في روايته فعله، فلو جاء يعني أحد وقال بجواز إطالة الغرة أو باستحباب إطالة الغرة نظرا لرواية أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني ممن كان يديم على إطالة الغرة، لأن هناك من يمنع وهناك من يجيز، لو أننا أجزنا بناء على أن هذا رأي صحابي أو قول صحابي أو اجتهاد صحابي، ألا يكون في هذا وجاهة؟
وشوف يا شيخ، إذا أمكنك الجمع بين الحديث وأثر الصحابي ما عندنا مشكلة فيها، لكن إحنا المسألة ليست هذه. عمل الراوي بخلاف الحديث، وأتينا بمثال دقيق جدا عشان تكون المسألة واضحة، اللي هو أن الحديث يقول فليغسله سبعا، وأبو هريرة يقول اغسله ثلاثا، إذن هنا اختلفت. لكن لو استطعت أنك تتأول الحديث بما يتناسب مع معنى الحديث فلا إشكال. الصحابي فهم الحديث فهم صحيح، مثلا أعطيك مثال، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما معنى يتفرقا؟ يتفرقا بالكلام أم يتفرقا بالأجساد فيخرج من المجلس؟ فوجدنا أن الحديث يقول ماذا، أنهم وجدنا ابن عمر كان إذا أراد إذا اشترى شيئا مشى خطوات حتى خشية أن يستقيله، أي البائع إذا عجبه البيع، فدل على أن فهم أنه تفرق الأبدان. فخدمنا الآن بتأويله رضي الله عنه أن المقصود هو تفرق الأبدان، فهذا جمع بين الأدلة لا إشكال فيه. الإشكال لما يخالف زي ما ذكرت لك في الرواية. أحمد المالكي،
شيخنا فيما يتعلق بمخالفة الراوي ما رواه أو ما أفتى به، وأليس هذا قد يكون من باب العدول من الراجح إلى المرجوح لمقتدى؟ لأن أحيانا العلماء يفتون يعني في مسألة ما بفتوى ثم يخالفون هذا الفتوى، مثل يعني بعض العلماء يفتون بتحريم التصوير لكن يجدون تصوير يعني في بعض القضايا، مثل يعني البطاقة، جواز السفر، أشياء كذا، قد يكون من هذا الباب؟
لا بس أن هذا خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين المفتي قد يكون يتبنى رأيا فقهيا نظريا وفتوى عملية. يعني أعطيك مثال، مثلا أنا حنبلي لا أخرج عن المذهب الحنبلي في التدريس، لكن إذا جاءت الفتوى لا، أبحث عن الذي يرضيني أمام الله عز وجل. فهذا موضوع، موضوعنا لا، أن الصحابي خالف الحديث الذي رواه. يعني لو أن الذي خالف رجل آخر يمكن أن نعتذر لذلك، لكن الذي خالف الحديث هو نفس ليش الراوي. فنحن هذا نقاشنا في هذه النقطة، هذا هو محل الخلاف.
حسنت. يا شيخنا حياكم الله. ومثال ذلك الشيخ ابن باز كان يعني يقول بعدم جواز التصوير بناء على الأحاديث الوارد في ذلك، وكان يفتي بجواز يعني في بعد عدم جواز التصوير.
التصوير تصوير أيوة. البطاقة
يعني تصوير الفوتوغرافي يعني بالكاميرا.
لا بس هل هو تصوير، هل هو تصوير البطاقة ولا تصويرات هذه حقة الجوال التي يكثر منها الناس في هذا الزمن بدون داعي يعني, يعني هل المقصود هذه أو هذه؟
هو يعني هو يعم القول ثم يستثني منها يعني.
أنا أعرف أن الشيخ لا يجيز التصوير بالكاميرا، هذا اللي أعرف عن الشيخ بن باز، لا يجوز التصوير بالكاميرا إلا عند الحاجة.
أيوة.
الشيخ ابن عثيمين يجيز التصوير بالكاميرا مطلقا، الشيخ ابن باز لا يجيزه إلا عند الحاجة، مثل البطاقة، مثل الأوراق الثبوتية مع الدولة، جواز السفر وغيره، فهو يجيز هذه الشيخ ابن باز. لماذا؟ لأنه يرى أن التصوير أصلا، تحريم التصوير تحريم وسائل، وإذا كان تحريم التصوير تحريم وسائل فمعناها أنك ماذا؟ أنه يجوز عند الحاجات. خلني أقاعد لك القاعدة، المحظورات أو الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحرمات، المحرم يبيحه الضرورة. ننزل درجة، المكروه يبيحه الحاجة، المحرم تحريم وسائل تبيحه الحاجة، المحرم تحريم وسائل تبيحه الحاجة. والتصوير وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى المعاصي، وسيلة إلى الغلط، فلذلك حرموا من هذا الوجه، لكنهم حرموا تحريم وسائل، فدل على أنهم يجوزون استخدامه عند الحاجات، والجواز السفر والبطاقات هذه تعتبر من الحاجات.
نعم يا شيخ. نعم
فأتجه كلام الشيخ.
يا شيخ أنا عفوا، مثل هذا إذا كان التحريم تحريم الوسائل، على غرار هذا لو كنت أصور يكون الصورة في الهاتف فقط لا أنشره ثم لا أقدم لغيري، هل نكون هذا يجوز لأنه لا يعدي إلى يعني الشرك؟
أنا أنت سألتني قبل شوي عن الشيخ بن باز، هذه مسألة تسألني عن رأيي، أنا متوقف في التصوير بالكاميرا، مع أني الآن شوف صورتي أمامك واضحة، لكني متوقف في هذه المسألة في فتوى الناس، في فتوى الناس لا أفتيهم، متوقف جدا، لأن بصراحة الأدلة قوية. نعم. هذا حديث كل مصورين في النار، حديث لعن الله المصورين، طيب حديث مشكلة. ثم تأتي أن هل هذا تصوير، بعضهم يقول له هيا نحقق المناط، فوجدنا عند تحقيق المناط أنه ليس بتصوير، وبعضهم يرى أنه تصوير، فالمسألة مشكلة حقيقة، من المسائل المشكلة، ولذلك أنا متوقف فيها. لكن كانت تكلمتني عن الشيخ بن باز، هذا رأيي، الشيخ بن باز يرى أن التصوير محرم تحريم وسائل فيجوز البطاقات. جزاك الله خير. أنس
جزاكم الله خير.
أحسن الله عليكم شيخنا. إذا عمل الراوي بخلاف روايته هل نرجح بين الصحة والضعف في الحديث؟ يعني الحديث الأول في الأوسط السبعة أخرجه البخاري ومسلم، وثلاثا الدارقطني والبيهقي، والبيهقي نفسه ضعف الحديث، فما أدري يعني هل استقيم هذا الترجيح من الحديثين فنقول ما ثبت أو ضعف رواية الثلاث حتى لا نقدح في الصحابي في عمله بخلاف الرواية، وحتى لو عمل خلاف الرواية كما ذكرت الشيخ قد يكون العمل نسيانا يعني. أحسن الله عليك.
قد يكون نسيان وقد يكون تأول، قد يكون تأول، قد يكون لأي سبب آخر، فنحن يمكننا من ناحية دلالة الألفاظ يمكننا يرى أنه منسوخ، يمكن فالاعتذار موجود، يعني ما عندنا أي مشكلة بالاعتذار، الاعتذار حاصل. هنا خلاص يا مشايخ يكفي، عطنا بعدها يا شيخ.
مسألة إذا عمل أكثر الأمة بخلاف حديث من الأحاديث فإنا نعمل بالحديث ونترك عمل أكثر الأمة، لأن خبر الواحد وإن كان يفيد الظن في سنده أقوى من عمل أكثر الأمة.
أكثر الأمة ليس الإجماع، لذلك ما ثبت الإجماع أصلا، مع أننا نقول إذا تعارضت السنة والإجماع قدمت السنة، وهذا الذي عليه الإمام الشافعي في الرسالة، والإمام الشاطبي في الموافقات، وعليه ابن تيمية في مجموع الفتاوى أنه إذا تعارض الإجماع مع السنة فالمقدم هو السنة، إذا تعارض القرآن مع السنة المقدم القرآن، إذا تعارضت السنة مع الإجماع قدم ليش السنة، ولذلك يتقدم القرآن ثم السنة ثم الإجماع. ولذلك إذا عمل أكثر الأمة بخلاف حديث من الحديث نعمل بالحديث ونترك عمل أكثر الأمة. لماذا؟ لأن الحديث حجة وقول بعض الأمة ليس بحجة. على كل حال، هل نستخدم عمل أكثر أهل الأمة كمرجح من المرجحات عند البحث العلمي الدقيق؟ عندما آتي أطرح المسألة تحت مطارق البحث العلمي وأبدأ أبحث في هذه المسألة، فأجعل عمل أكثر أهل الأمة من المرجحات فقط، أما أنه المرجح الأساس لا، المرجح الأساس الحديث. هذه في هذه المسألة. نعم، مسألة بعدها يا شيخ.
مسألة: إذا خالف القياس خبر الواحد فإنا نعمل بخبر الواحد لإجماع الصحابة السكوتي على ذلك، حيث إن بعض الصحابة كانوا يبحثون عن حكم الحادثة في كتاب الله، فإن لم يجدوا فيه بحثوا في السنة، فإن لم يجدوا حكمها اجتهدوا بأنواع الاجتهادات ومنها القياس.
أحسنت. إذن إذا خالف القياس خبر الواحد كيف نتعامل معه؟ الحديث صحيح والقياس يخالفه. لا أخفيكم، يعني ستجد أن هذا الحديث الصحيح له ما يوافقه من الأقيسة، لكن على كل حال ما عندنا مشكلة. تخيلوا أن ما عندنا القياس واحد وخبر واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد نقدم الخبر والقياس يكون ضعيف، لأن الصحابة كان هذا عملهم، كانوا يعتمدون القرآن، فإن لم يجدوا في السنة، فإن لم يجدوا يجتهد رأيه ولا يبالي حتى لو خالف القياس. مع أني ينبه على مسألة أخرى، وهي أن المسألة فيها قرب وبعد نسبي، قد يكون القياس قريب جدا والخبر بعيد جدا، قد يكون القياس جلي والخبر فيه إشكال، وهكذا. فالمسألة فيها بعد قرب نسبي. نعم، اللي بعدها.
مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى لكثرة تكرره ووقوعه، كأن يتعلق بأحكام الوضوء أو الصلاة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، مقبول لإجماع الصحابة السكوتي على قبوله، فقد قبلوا خبر عائشة وهو: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
أحسنت. إذن فيما تعم به البلوى، قد يقول قائل: لو حدث به رجل واحد فقط لا نقبله. قلنا: لماذا لا تقبله؟ قال: قضية كل يوم تفعل زي الوضوء والصلاة وتفوت على كل الصحابة إلى فلان، إذن في الحديث إشكال. وهذا مذهب الحناف، والصحيح أنه أننا نقبل خبر الواحد الذي تعم به ليش البلوى. أحسنت. ننتقل لمسألة جديدة، وهي حكم رواية الحديث بالمعنى، يعني الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنده، حديث صريح والفاظه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن يأتي واحد من رواة السند سواء كان الصحابي أو أحد التابعين أو اتباع التابعين إلى آخره؟ هل نقول أنه لو روى هذا الحديث بالمعنى نقبل كلامه؟ غير في الحديث. لا أخفيكم حقيقة أن عامة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالرواية بالمعنى، ولك أن تتتبع حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ابحث عن حديث، حتى من 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 يعني من حد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من في الكذب أن كذبا علي ليس ككذب أحد،
من كذب علي متعمدا،
من كذب علي متعمدا وليتبوأ مقعده من النار. أحسنت. هذا الحديث ورد بروايات كثيرة، مع أنه هو أساس عمدة الباب أصلا، ومع ذلك ورد بعدة روايات، فدل على أن هذا من تصرف الرواة. خذ مثلا حديث جبريل المشهور، يأتي أحد رواة السند وهو أبو هريرة فيروي أن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، يأتي عمر يعكسها، يبدأ بالإيمان ثم الإسلام ثم الإحسان. لما جاء بعض رواة السند أوردوا أن قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بلقائه وترك القدر، بينما في رواية الحديث حديث عمر قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خير وشر. فلا يكاد يخلو حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وجود رواية الحديث بالمعنى. فهل بهذا الحال نلغي حديث محمد صلى الله عليه وسلم لأجل هذا السبب؟ لا، لكننا لا نترك المسألة على عواهنها مطلقة هكذا يعبث بها العابثون، فيروي كل منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما طن في رأسه من معاني. طيب إيش الحال؟ نضع شروط. الشرط الأول يا شيخ،
مسألة تجوز الرواية الحديث بالمعنى بشروط، هي الشرط الأول أن تتوفر في الراوي شروط الرواية السابقة الذكر مع معرفته بدلالات الألفاظ وصيغ الخطابات وأساليبها واستعمالاتها.
أحسنت. لا بد من شروط الراوي الحقيقية التي تدل على أنه عدل ثقة، مسلم مكلف عدل ثقة. نعم. الشرط الثاني،
الشرط الثاني أن يبدل لفظة بما يرادفها، كأن يبدل الجلوس بالقعود.
أحسنت. نعم. فقد يكون الإبدال يعني في شيء واضح، مثل مسألة الجلوس والقعود، لما تأتي الفرق بين الجلوس والقعود فرق دقيق جدا، فإذا كان واقفا قال له جلس، وإذا كان مضطجعا قال له ماذا؟ هاي مشايخ، قال له اقعد. هذا فرق دقيق جدا، ولكن الخلاصة واحدة، الجنس واحد. وطبعا وجهة نظري أن الترادف نادر في لغة العرب، بل يكاد أن يكون معدوم، هو موجود لكنه قليل جدا ويحتمل العدم. ولا تجد كلمتين في لغة العرب إلا وبينها فروق، وقد تكون هذه الفروق دقيقة جدا، زي ما قلنا في الصارم والمهند والسيف وإلى آخره، وهذه ستاتي إن شاء الله. ومثل الجلوس والقعود، فالجلوس هو القعود والقعود هو الجلوس. فإذا جاء أحد الصحابة مثلا، أعطيكم مثال، طبعا ورد الحديث هذا عندما سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه، فالذي حصل أنه شق أو حصل لجسمه أن تأثر صلى الله عليه وسلم، فجاء الصحابة يزورونه فصلى جالسا وصلوا قياما وراءه، فأشار إليهم فجلسوا. ورد في بعض الروايات قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، في رواية أخرى وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، لأن لفظة قاعدا زي لفظة جالسا ولا فرق إن شاء الله تعالى. فلذلك لابد أن يكون برديف لها. تفضل. الشرط الثالث،
الشرط الثالث أن لا يكون اللفظ الوارد في الحديث مما تعبدنا الشارع بلفظه، فإن كان منه كلفظ التشهد والأذان والتكبير فإنه لا يجوز نقله بالمعنى.
يعني إذا كان الألفاظ زي أذكار الصباح والمساء مثلا، زي لفظة التشهد، كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، حديث مسعود. والأذان حيث علم بلالا وأبا محذورة الأذان الصحيح ينطقونه كما هو وغيرها، فإن لا يجوز نقله بالمعنى. إذن عندي ثلاث شروط، أول شيء أن يكون الراوي ثقة فقيه، الشرط الثاني أن يكون الإبدال بلفظة، أن يبدل لفظة بلفظة مرادفة لها، الشرط الثالث أن يكون ما تعبدنا الشرع بلفظه. نعم. فإذا توفرت
هذه الشروط فإنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، لوقوع ذلك من الصحابة رضي الله عنهم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الخطب في الجمع، وفي بعض الوقائع يتكلم بكلام فيه الأوامر والنواهي، وقد رواها الصحابة بألفاظ تختلف عن ألفاظ البعض الآخر مع أن المقصود واحد، ولم ينكر ذلك أحد.
خذوا مثال عليها، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بعض رواة السند رواها بماذا؟ وما فاتكم فقضوا، وهذا من تصرف الرواة. ولا أخفيكم أن أغلب الحديث التي برواية المعنى أو رواية الحديث بالمعنى أنها تعتبر من الأحاديث ماذا؟ تعتبر من الأحاديث التي تدخل في هذه القاعدة اللي هي جواز رواية الحديث بالمعنى، فتجدها كلها تصرفات من الرواة. طيب نقف هنا ونرجع مرة ثانية، اسمحوا لي شوية بس. أحد عنده واجب؟ أنا بحثت ما لقيت أحد. أحد عنده واجب يقدمه لنا اليوم؟ ظهر ما في أحد. عمر الوادعي تفضل، أنت واجبك قديم. أنت
عندي يا شيخ.
تفضل.
قدم الواجب.
تفضل يا عمر، هي عندك واجب تفضل.
أحسن الله إليك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، خمس آيات محكمات وخمس آيات متشابهة.
أما المتشابهة تفضل.
إيه. نعم. فكاف ها يا عين صاد حروف مقطعة. فثاني آية ثلاثة
متشابهة.
نعم، حيث يطلق الفرء على الحيض والطهر. ومن المتشابه إن إبراهيم لا أواه حليم ولا طعام إلا من غسلين، وهي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا أدري ما الأواه من غسلين. ومن المتشابه أيضا وهو الله في السماوات وفي الأرض، قال المقسمة وفي الأرض ابتداء، استدلت بها الجهمية على أنه في كل مكان. ومن المتشابه سنفرغ لكم أيها الثقلان، وهذا ليس فراغا من شغل وإنما سنقصد معاقبة. وأما المحكمات فقل هو الله أحد، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والعاشرة فلينظر الإنسان مما خلق.
أحسنت، ما شاء الله، ممتاز، أحسنت، جزاك الله خير، كتب الله أجرك. أبو عبد الملك عندك واجب ولا شيء؟
أحسن الله عليكم الشيخ. نعم، أمرنا الشيخ قوله أمرنا في حديث أم عطية، أمرنا أن نخرج إلى العيد، أن نخرج إلى العيدين العواتق وذوات الخدور، وكذلك في حديث عبد الله بن عباس أمرنا بإسباغ الوضوء، وفي نهينا عن أنس بن مالك نهينا ألا نزيد أهل الكتاب على وعليكم، وعن أنس بن مالك نهينا أن يبيع حاضر لباد، وأيضا في قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وأما يعني أوجب علينا فلم أجد فيها شيخ إلا تصريح بالفعل، أوجب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زكاة الفطرة.
هذه فيها تصريح. نعم، حرم علينا أبو حلان لقيت شيء؟
لا والله ما وجدت
شيء. ما وجدت شيء. كتب الله جزاك ما ممتاز الله يجزاك خير. بندر شائع. شو عندك يا شيخ أبو عبد الملك؟ أبو عبد الملك سكر. بندر شائع. كامل الشيشيني.
أحسن الله إليك شيخنا.
تفضل.
عندي واجب رقم 16 صفحة 16.
كنا
نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الشيخ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن القيام، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
يا سلام.
كانوا يفعلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه.
سنت.
كنا نفعل عن جابر كنا نفعل بدون كلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، رواه البخاري. وحديث آخر عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، رواه البخاري. آخر شيء كانوا يفعلون حديثين أيضا عن عروة بن مسعود رضي الله عنه قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، رواه البخاري. وفي الصحيحين من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها واجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلى أهلهن أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت وصنعت ثريدا ثم صبت التلبين عليه ثم قالت كلوا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. الصوت يا شيخنا ما في صوت.
التلبينة
أنا طيب خلصت كده.
أحسن جزاك الله خير. طيب بدر الرصاصمة موجود؟ بدر الرصاصمة عنده واجب. بندر شائع.
ما طيب. بدر الشيخ
نايف
موجود يا شيخ؟ موجود. السلام عليكم.
سلام. لحظة نايف ايش عندك يا نايف؟ رفع يدك من قبل ولا نسيتها؟
في عندي إضافة يا شيخ إذا تسمح.
تفضل.
كانوا يفعلون، قال إبراهيم النخعي، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
حسنت. وهذا ذكر الشيخ عبد الوهاب في كتاب التوحيد. بسم الله.
قال أيضا كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار.
أحسنت، ممتاز.
بالنسبة يا شيخ إذا تسمح لي.
أيوه.
الشيخ بن باز رحمه الله رجع في التصوير والنقل فيما يعم الناس، يعني بالنسبة للمحاضرات والدروس وكذا، رجع في فتوى عن التحريم، قال لأن ما يعم الناس ما يصل نفع للعموم أولا ما يصل نفع إلى الفرد بالنسبة للهوية وكذا.
كل حال داخلة في الحاجة، هي داخلة في الحاجة لأن الناس في حاجة إلى هذه البرامج. أحسنت. لأن الشيخ بن باز يرى أن تحريم الصور تحريم وسائل، وتحريم وسائل يجيز إيش الغايات أو يجيز هذه الأشياء. بدر جهزت موضوعك ولا باقي؟ بدر رصاص ما
جاهز يا شيخ، بس أقفت على الواتساب يعني في خط سفر، خفت يعني على الخط، لكن الحمد لله الأمور.
طيب تفضل.
الصوت واضح دام فضلك.
الصوت واضح.
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كتب لهم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، هذا سنن النسائي كلمة فرض. حديث ثاني عن
فرض وأمر.
أيوة بس كان الشاهد عندي فرض وتشملها. الثاني خرج رسول الله عليه السلام في حديث عائشة لخمس بقينا من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام من لم يكن معه وادي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. اللفظ أمر.
ممتاز.
الحديث الثاني عن البراء بن عازب رضي الله عنه، طبعا الحديث السابق البخاري 2952 الرقم، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. البخاري 2239 طبعا اللفظ أمر ونهى.
يا شيخ لا تخرج الحديث بضيع وقتنا.
أبشر.
أعطنا الحديث بس، ولا أرقام ولا شيء.
في بعده. عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، لفظ حرم. عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، لفظ نهى. آخر شيء عن جابر قال ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في شيء ما أباح في الصلاة على الميت، يعني لم يوقت، اللفظ أباح.
ممتاز. خلاص الشيخ
أنت
على. ممتاز ما شاء الله عليك. ممتاز أحسنت. عبد الله رجب
أحسن الله إليك يا شيخ. أنا كان في شروط رواية الحديث في معنى، كان هناك شرط الرابع اللي هو ألا يكون الحديث من جامع الكلم، فما أدري هل السبب الحذف عدم لا ما أتيه للشروط
هذا. أحسنت. هذا في خلاف، وليرجح لي والله أعلم أنه يجوز حتى إذا وجد في جوامع الكريم، لأن ما دام المرادف والإمام فقيه والذي زاد الرواية فقيه فلا إشكال إن شاء الله، لأن الصحيح أن الشرط هذا ضعيف. نعم. طيب جزاك الله خير. أحمد المالكي عندك شيء؟
نعم يا شيخ. أنا
بعض العلماء يقيدون رواية الأحاديث بالمعنى ألا يكون الحديث في الأحكام، إذا كان الأحكام لازم أن يروي الراوي بلفظه.
بس 90% من الأحكام مروية بالمعنى. فتش فتش، أنا ما عندي مشكلة، روح صحيح البخاري خذ لك أي حديث في باب الأحكام، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الزكاة، باب الصيام، باب الحج، خلاص، وشوف روايات عند أئمة الإسلام تجد كلها روايات بالمعنى وتصرفات رواه، ومع ذلك أخذوا به في باب الأحكام. روح شوف الحديث التي في بلوغ المرام ستجد أنها فيها اختلاف كبير جدا على الحديث التي في صحيح البخاري. صحيح البخاري يقول فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وبلغ المرام يقول إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. حتى حديث الأحكام في كتب الأحكام لذلك عند التطبيق تختلف لك القواعد هذه تماما. أحسنت. طيب مرسل الصحابة يا شيخ،
مسألة مرسل غير الصحابي، مرسل الصحابي وهو أن يروي الصحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه منه شفاها بل سمعه من صحابي آخر مقبول مطلقا لإجماع الصحابة على ذلك، حيث كان بعضهم
صغار الصحابة. لحظة يا شيخ، صغار الصحابة يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل النعمان بن بشير والحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وابن عباس وغيرهم من صغار الصحابة يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنهم ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الكلمة والكلمتين. فمن أين أتوا بها؟ ما معهم إلا طريق رواية من؟ الرواية عن الصحابة، لكنهم لا يذكرون الصحابة لثقتهم فيهم ولأنهم عدول فيسقطون الصحابة. وحصل في بعض المناظرات والمناقشات وما يتعلق بها أن الصحابة لما نوقشوا في بعض الأحاديث قال هذا رواه لي فلان من الصحابة، وهذه سيأتينا عليه مثال. أعطيكم مثال واضح من أصرح الأمثلة، وهو الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا حتى إلا كانت مثل فلق الصبح. فهذا الحديث عائشة ثم ذكر إتيان جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضمه، ثم بعد ذلك قال ما أنا قال قل قال قال اقرأ قال ما أنا بقاري إلى آخر الحديث. روته عائشة رضي الله عنها. طيب عائشة رضي الله عنها ما قد ولدت في ذاك الوقت، ما قد ولدت، إذن أكيد أنها ما أخذت لنا من إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة، فهذا من مرسل الصحابة. تفضل شيخ.
حيث كان بعضهم يرسلون الحديث فيقبل الآخرون ذلك بدون نكير، وبعض روايات الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بل بواسطة صحابي آخر، ومنها ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما سئل عنه أسنده إلى الفضل بن عباس، وما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قراط، ثم أسنده بعد ذلك إلى أبي هريرة.
أحسنت. نريد أحدكم أن يعطينا ثلاثة حديث واجب حول مرسل الصحابي. يلا شباب يجب لنا ثلاثة أمثلة الأسبوع القادم إن شاء الله، آخر أسبوع. رحمن عسيري سجله، أنا سجل عندي أنا عبد الرحمن عسيري. طيب تفضل أعطنا مرسل غير الصحابي شيخ.
مسألة مرسل غير الصحابي وهو أن يقول الذي توفرت فيه شروط الرواية وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتج به اللهم إلا إذا تتابعت عليه القرائن وأخذنا به.
مرسل الصحابي لا نأخذ به إلا عند وجود القرائن المقوية له والشاهدة له. نعم فضل.
مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقسام. القسم الأول أفعال جبلية وهي الأفعال التي فطر الله عليها البشر كالقيام والقعود، فهذه لا أسوة فيها.
هذا موضوع جديد يا مشايخ، وهو أفعال من؟ أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونتدرج فيها من الأدنى إلى الأعلى. أدنى شيء الأفعال الجبلية. إيش معنى الأفعال الجبلية؟ التي يفطر الناس عليها ويتعاملون بها في حياتهم، يأكل، يشرب، يلبس، يقضي حاجته، ينام، يستيقظ، هذه كل الأشياء التي يقوم يقعد، هذه كل أشياء جبلية فطرية. هل إذا فعلتها أخذ عليها أجر؟ أنا لو نمت، طيب النبي صلى الله عليه وسلم نام، هل هذا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذه تدخل في ماذا؟ في الأفعال الجبلية، فهذه لا أسوة فيها. الثاني،
القسم الثاني أفعال صدرت منه صلى الله عليه وسلم على وفق العادات، كطريقة شربه وأكله وملبسه وتوسده يده أثناء نومه، فهذه تباح منه صلى الله عليه وسلم ومنا، لأنه لم يقصد بها التشريع.
أفعال صدرت منه صلى الله عليه وسلم على وفق، على ليست على وفق، على وفق العادات، كطريقة شربه. طريقة شربه، يشرب النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه، يشرب جالسا، يشرب على الطعام، يشرب من إناء، فتجد أن هناك إيش طرائق وأساليب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيها أنها الإباحة، فهي مباحة له ولنا ولا فرق. نعم، تفضل شيخ. لكن لو قصدها تعتبر ماذا؟ من الأفعال المستحبة، مثل الأكل باليمين والشرب باليمين. نعم، القسم الثالث.
القسم الثالث أفعال لم يتبين أمرها ولا دليل على وقوعها قربة أو عادة، فيتجاذبها أمران، العبادة والعادة، كالاضطجاع بعد الفجر.
العادة يتجاذبها أمران، يتجرها العبادة جهتها ويتجرها العادة جهتها. مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، فهل حجه صلى الله عليه وسلم راكبا عادة، هذا اليسار، أو عبادة، فهذا اليمين. فنحن نقول يتجاذبها أمران، يتجاذبها العادة ويتجاذبها العبادة. طيب، ما دام يتجاذبها أمران فما حكمنا عليها؟ مثلا الاضطجاع بعد الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن صلى ركعتي الفجر السنة، ثم اضطجع قليلا ثم قام فصلى الفجر صلى الله عليه وآله وسلم. فهل فعله هذا مقصود الفعل، هل فعله هذا سنة أو من باب العادات؟ نقول يتجاذبها شائبتان، فأمر يجذبها إلى جهة اليمين أنها سنة، وأمر يجذبها إلى جهة الشمال على أنها من المباحات. فلذلك لا بأس أن تعمل بها. الثالث نزوله بالأبطح، النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى في يوم الثالث عشر رمى بعد الظهر، ثم نزل بعد ذلك إلى الأبطح. الأبطح قريب من مكة، أنت لو رميت الجمرات ومشيت قدام كذا شوية هناك منطقة الأبطح، فنزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل أنه أسمح لخروجه، وقيل لا، تعبد من النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون من السنن المندثرة أنك تأتي إلى القبل إلى الأبطح فترتاح فيها قليلا حتى قبل أذان الفجر، ثم تذهب إلى الحرم فتطوف، وكذا تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي مسألة يشوبها شائبتان، فرجحنا الاستحباب فهو أحوط. القسم الرابع.
القسم الرابع أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل ولتقييد مطلق، كصلاته وحجه، فإن هذا حكمه حكم المبين، فإن كان المبين واجبا فهو واجب، وإن كان المبين مندوبا فهو مندوب، لأن البيان لا يتعدى رتبة المبين.
أحسنت، هذه مسألة مهمة جدا، اللي هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل. مثلا يقول الله تعالى في القرآن كثيرا وأقيموا الصلاة، طيب كيف نقيم الصلاة؟ فجاءت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل الآية وأقيموا الصلاة، طيب كيف أقيم الصلاة؟ فجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لها. فهل هي هنا تعتبر واجبة ولا مندوبة؟ نقول إيش حكم الصلاة؟ قال واجبة، قلنا وأفعالها واجبة. إيش حكم العبادة الفلانية مثل العمرة؟ سنة، إذن هذه تفاصيل سنة. فالمرجع فيها القرآن، يعني هذه الأفعال التي لبيان مجمل وتقييد مطلق، يحدد القرآن الحكم وتحدد السنة الحكم الأصلي، ثم تأتي هذه في بيان الكيفيات. نعم، القسم الخامس.
القسم الخامس أفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم، كالزواج بأكثر من أربع، وجواز زواجه بدون مهر، فإن هذا لا يجوز أن نتأسى به في تلك الأفعال.
وفي يا مشايخ يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وهي الوحي، فالوحي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الزواج بها أكثر من أربع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجواز زواجي بدون مهر خاصة، فهذه خصوصيات أفراد، لكن الحقيقة أن الوحي كله دليل على خصوصية ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا نأخذ قاعدة من هذه القسم الرابع أو القسم الخامس، نأخذ قاعدة وهي: هل الأصل التشريع حتى تأتي الخصوصية، ولا الأصل الخصوصية حتى يأتي التشريع؟ هاي مشايخ نسمع منكم. أحمد
يا شيخنا، الأصل التشريع حتى تأتي الخصوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للتشريع للخصوصية.
أحسنت. أحد يخالف أو يناقش؟ معاذ؟
لا كما قالش.
إذن الأصل التشريع حتى يأتي داعي الخصوصية، ولذلك إذا أتى أحدهم فقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول له؟ تقول له لا. أعطيكم مثال، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سقط عن فرسه فجحش شقه الأيمن، فحضرت الصلاة، فأتينا نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته، في غرفة عائشة رضي الله عنها. الحديث ورد عن أنس وعن عائشة وعن أبي هريرة، وأظن عن ابن عباس، ما متأكد. فورد عن عائشة رضي الله عنها، طيب المسجد بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذهب أصاب النبي صلى الله عليه وسلم مصاب، لكن الصحابة ما ذهبوا يصلون فين؟ في المسجد. فهذه تدل على الخصوصية ولا على التشريع؟ نحن نريد أن نرى. إن قلت أن الأصل التشريع فمعنى أن هذا تشريع، فإذا احتاجوا أن يصلوا مع أحد في 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 بيته كحاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس صلاة جماعة، لأن حالات فردية، حالات خاصة، وليست بإطلاق. فأحيانا قد أننا نتجه إلى أن الأصل التشريع، إلى أصل الخصوصية وليس التشريع، وهذا خطأ. لا نتجه إلى إلى الخصوصية إلا إذا تعذر التشريع، لأن الأصل هو التشريع. طيب أعطنا البعض يا شيخ. قسم السادس.
قسم السادس: أفعال قد فعلها صلى الله عليه وسلم وثبت أنها على وجه القربة، ولم يقم بيان مقبل أو غيره، ولم يقم دليل على أنها خاصة به، فإنا متعبدون بالتأسي بها لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا مجمعين على الرجوع إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم والتأسي بها على وجه.
يعني ورد لنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا فعل، ولم يرد لا فضل، ولم يرد أي منع، ولم يرد كراهة، ولم يرد أي شيء، إلا أن هذا هو الإيش، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نحكم عليه؟ هل نحكم عليها أنه واجب، هذا قال بها بعض العلم، أو أنه مندوب، وهذا الراجح عندي والله أعلم، أو أن توقف فيه، الذي يظهر والله أعلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وردت على وجه التعبد والقربة فإننا نجعلها من المندوبات أو من الأفعال المندوبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ سنة الفطرة هذه مندوب إليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، لم يرد دليل في فضل الاعتكاف إلا الفعل، ما ورد دليل يقول بفضل الاعتكاف. الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، فالاعتكاف واجب على السنة، الاعتكاف سنة، وهكذا. مسألة التي تليها يا شيخ.
مسألة: تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وهو كف النبي صلى الله عليه وسلم على الإنكار على ما علم به من قول او على ما علم به من قول او فعل حجة، يعتبر قسما من اقسام السنة لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يحتجون بتقريره صلى الله عليه وسلم على الجواز بدون نكير. ومن أمثلة ذلك قول أنس رضي الله عنه لما سئل عن الذكر وهم متجهون إلى عرفة: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه.
أحسنت أحسنت جزاك الله خير. إذن إيش تقرير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلاما أو يرى فعلا أمامه فيسكت، فسكوته إقرار لذلك الرجل على فعله، ولو كان الذي يفعله ذلك الرجل منكرا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن المهل كان يهل فلا ينكر عليه، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه. أحسنت. نبغى واحد يأتينا، عندنا واجب هنا في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، نريد ثلاثة أمثلة، نريد ثلاثة أمثلة. من يأخذه؟ نبغى وجه جديد. من هو هذا؟ أحمد ولا مشعل المعي ولا فالح بهيان ولا علاء الوكيل عبد الرحمن فرج؟ من منكم يتبرع؟ لازم ننبش. باندي، يونس باندي، يونس افتح المايك. يونس، يونس باندي، نبغى ثلاث أمثلة يا شيخ على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نسجلها.
السلام عليكم يا شيخنا.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
سلام. يونس تفضل. أيوه مكتوب أمامي يونس.
أنا
شو اسمك أنت؟
أنا عاجب الواجب.
أيوه أنت أنت أيوه. خلي الولد يسكر أو سكر أنت المايك. أما تذاكر الأولاد وتذاكر الأولاد وتقهوى مع المرة وتحضر درسي، أما حاجة فخمة صراحة. ها يا باندي ركز معي. طيب مشعل، طيب جزاك الله خير. تبغى شيء يا مشعل؟
لا لا سلامك يا أخي، بس عشان الواجب.
خلاص خلاص أخذ الواجب الأخ، أخذها الله يجزاه خير. طيب نريد الآن نقف هنا صراحة، نقف هنا ونريد أن نترك مجالا للأسئلة. عندنا واجب، عدة واجبات يوم الأسبوع القادم، وإحنا بنختم الأسبوع القادم إن شاء الله. فمن يريد أن يسأل عن درسنا اليوم؟ فهد.
شيخنا أحسن الله إليكم، بالنسبة للتقرير متى يكون التقرير نأخذ منه الجواز ومتى نأخذ منه السنية؟
الأصل السنية، حتى يأتي دليل صارف أو قرائن صارفة إلى الإباحة أو إلى الوجوب أو غيرها. الأصل أن التقرير دليل على ماذا؟ أن هذا الفعل يدل على هذا الفعل مباح، أليس سنة؟ التقرير تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سجلت، خلنا نشوف إني أخطأت. يعتبر من أقسام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنه دليل على الإباحة، يدل على الجواز بدون نكير، فيدل على الإباحة. حتى تأتي إلينا قرائن تصرفه إما إلى الوجوب أو إلى الاستحباب أو إلى الكراهة. إذن الأصل فيه الإباحة. طيب جزاك الله خير، أحسنت يا فهد. طيب نسمع خميس، وين خميس؟ كرة فايدة وبعدين كسل.
طيب عبد الله رجب، مسألة عمل أكثر الأمة بخلاف حديث من الأحاديث، يعني هل هذه المسألة يعني هي متصورة، ولكن هل يوجد عليها يعني أمثلة حيوية؟
والله ما
يعني بمعنى
نسيت
إن تصلح إن كانت كده تصلح بحث.
والله أنا ما عندي، ما أذكر الآن، لكن أتوقع لو بحثت سأجد إن شاء الله، تحتاج إلى بحث، ما أذكر الآن. عبد الله رجب،
أحسن الله لك شيخ. أنا بالنسبة لل كيف نوجه فعل ابن عمر في موضوع الأفعال الجبلية والتي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم على وفق العادة، هو كان يتأسى بها فيها في هذه الأشياء. ابن عمر،
ابن عمر كان يتقرب إلى الله بها، في حق ابن عمر سنة، لكن في حقنا نحن لا نرى أنه يتأسى بها، يرى أنها من المباحات يعني. فلو فعلت أنت فأنت تفعلها من باب الإباحة، فهي ترجع إلى اجتهاد كل شخص لوحده. فمن رأى أنها من المباحات يأخذ بأنها مباحة وخلص، ومن رأى أنها سنة فيأخذ بأنها سنة. فابن عمر كان يرى أنها سنة
يعني يؤثر
عن نية، ولم ينكر عليه ولا واحد من الصحابة. ابن عمر عندما كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في قيامه ومشيه، وكان يقول لعل قدمنا أن خفنا أن تأتي على خف لعل، وكان يضطجع حيث كان يضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ويبول حيث يبول وإلى آخره. فهذا يعني فعلها ابن عمر، ولا يوجد أن صحابي واحد أنكر عليه، فدل على أنها من المباحات، لكن ابن عمر يرفع درجتها إلى السنية، فيبقى لنا مسألة اجتهادية. نعم معاذ.
الله يحسن لك شيخ. قد يقال يا شيخ في القسم الثاني والقسم الأول اللي ذكر الشيخ عبد الله، أن لو اقترن الفعل الجبلي أو الأفعال التي صدرت عن طريق على طريق العادة، لو اقترنت بالمحبة تصل إلى مرحلة السنية أو الاستحباب،
يؤجر عليها. بس ما قدر أي الاستحباب ممكن، لكن يؤجر عليها، يوجر عليها بإذن الله عز وجل لكثرة لقوة المحبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه أو لداعي المحبة. نعم
محسن.
نايف
أحسن الله عليكم شيخنا. عندي سؤال وفائدة يا شيخ، الوقت اسمح فيها كلها ولا أختار واحدة؟
تفضل يا شيخ تفضل، ضاع الوقت وأنت قاعد تحط لي مقدمات، عطنا يلا بسرعة.
بالنسبة للإجماع يا شيخ، إذا خالف خبر الواحد ماذا
قدم؟ خبر الواحد، خبر الواحد، وهذا قال به الشافعي في الأم في الرسالة، آسف، قال به الشافعي في الرسالة، وابن تيمية في المجلد 19 أو 20 من مجموع الفتاوى، وقال به الإمام الشاطبي في الموافقات، وهذا هو الراجح. نعم عمر الوادعي.
بالنسبة يا شيخ الفائدة اللي تسمح،
هي الفائدة تفضل يا نايف تفضل.
في ذكر أحد المشايخ أن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا في يعني في باب القربات، يعني لا تكون في باب المباحات، يعني مثلا لو
ليه؟
لو مثلا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن استقبل أو استدبر القبلة وهو يقضي الحاجة، فهذا لا نقول عنه أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس من باب القربات.
وليه التفريق هذا كله؟ خلاص النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان باب المباحات من باب الواجبات من باب السنن من باب القربات، إيش الفرق يعني؟ خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يعني، بل 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 هي في حقنا أحيانا قد تكون هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها حرام في حقنا، يعني مثلا دعوة الوحي، يجي واحد يدعي الوحي مثلا، كل لا هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قضية أني أبيت يطعمني ربي يسقين، فلماذا اشترط أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المباحات؟ ليه؟ أبغى السبب. إيش قال يا شيخ؟ أو ليش ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص في المباحات؟
لا أقصد يا شيخ يعني مثلا هذا الفعل لا يكون يعني مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس قربه، مثلا التطوع بعد العصر لما النبي عليه الصلاة والسلام واضب عليه، هذا يكون يعني أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام.
أحسنت. خلني أسأل زملائك، إيش رأيكم في التطوع بعد العصر يا شباب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب به، شوف في صحيح البخاري أنا ما قلت في كتاب آخر، والذي ذهب به ما ترك حتى مات، طول حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر.
إيش رأيكم؟ صلى الله عليه وسلم.
ليش خاص؟
لنهي عن الصلاة في هذا الوقت.
طيب ليش ما تكون عام وخاص؟ ليش ما تكون أدلة لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر تعتبر أدلة عامة وأتى ما يخصصها؟
ولعل النهي يا شيخ اتجه في
يعني
آخر
وأنتم ماشيين على القاعدة، القاعدة أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع حتى يأتي دليل صارف إلى الإباحة إلى الخصوصية، كيف تسووا مع هذا الحديث؟ فكروا يلا.
قد يكون أساسنا هذا من
اللي يبغى يسأل يرفع إيده، ما حد يتكلم إلا بعد ما يرفع إيده.
السلام عليك.
سلام تفضل يا عاطف.
أحسن الله عليك يا شيخنا. الحديث اللي هو النهي عن الصلاة بعد العصر والفجر ممكن نخصصه ونعمل معه الحديث الآخر اللي هو يقول الصحابي ساعتان أو ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهما أو نقبر فيها موتانا.
ممكن الحديث عقبة. نعم
نقبض فيها موتانا
نعم فيكون في آخر العصر زي ما قال معاذ نعم يقول في آخر العصر هذا محتمل ويبقى يبقى الحديث على التشريع ما هو على الخصوصية ما هو صحيح هو الحديث تشريع حقيقة ليس بخصوصية طيب إبراهيم أحمد يعني ما بيتكلم إبراهيم تفضل يا علي راشد
في فائدة بس كان ذكر أحد الأخوة قول إبراهيم النخعي كانوا يفعلون أو كانوا يأمرون أحد العلماء المعاصرين قال إذا وجد في كتب الفقه والحديث قول إبراهيم النخعي كانوا يفعلون أو كانوا يأمروننا فيقصد مشايخه اللي هم تلاميذ ابن مسعود فقط إذا روي إبراهيم النخعي تحديدا قال كانوا يفعلون أو كانوا يأمروننا هم مشايخه هم تلاميذ ابن مسعود كعلقمة وغيره نعم هذه فائدة بس لا يقصد الصحابة يقصد تلاميذ ابن مسعود هم مشايخه
أحسنت جيد رياض جزاك الله خير يا علي راشد نزل يدك اللي خلص ينزل يده رياض
يا شيخ يحتمل أنها تكون عموم وخصوص فالنهي هنا عام ولكن خصص الجواز في تحية المسجد عن
أي تحية المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت حديث عائشة كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد العصر ركعتين بعد العصر صلي في بيته
أحسن الله إليكم
أي نعم تفضل يا عمر
أحسن الله إليكم شيخنا بالنسبة لقاعدة التشريع والخصوصية في حديث
الأصل التشريع حتى يأتي دليل للخصوصية الأصل التشريع حتى يأتي دليل يصرفها للخصوصية نعم
أقصد الحديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد أن أصوم وأنا وأصبح وأنا جنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أني حتى أنا أصوم وحتى أنا أصبح جنبا وأغتسل وأصوم فقال أنت لست مثل أنا فقال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع
أحسنت يعني الدليل على أن هذه القرينة هذه القرينة الصارفة للخصوصية هذه القرينة الصارفة للخصوصية
الله.
عرفت ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي قال له أنت لست مثلنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه ليبين أن الأصل هو التشريع فالحديث أصل هذا قاعدة التشريع مبنية على هذا الحديث سعيد شيبان
يا شيخنا في مسألة الصلاة بعد العصر يعني وردت عن النبي أكثر من حديث سواء حديث عقبة وحديث أبي سعيد وغيره
كثير حديث عمر في الصحيحين وغيرها
وعائشة رضي الله عنها نقلت فعل يعني في البيت لم يطلع عليه كثير من الصحابة يعني لو كان تشريع لا فعله النبي أمام الصحابة ومن هذا أو أخبر أحد به يعني عائشة نقلت
أبداً. عمل أمام الصحابة أم سلمة والخادمة حقتها شافوها وفي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر إشكال احنا لا يعني احيانا قد نكسر المألوف طبعا انا ما برجح شيء انا في هذه المساله لكني اقول يعني لما تجي للتشريع موجود فيها التشريع فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلها امام الصحابه فعلها امام مسلمة فعلها امام عائشه فعلها امام الخادمه فعلها امام كثير يعني بعدين ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم والذي ذهب به ما تركها حتى مات هذا الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها ومداومته وهو تحت الأنظار تحت المجهر كل صحابي يتابعه عشان ينقل سيرته لنا فلا إشكال إن شاء الله ولا يلزم أن يعملها في البيت يعمل في المسجد يعملها في البيت عادي ما الله عز وجل ماذا يقول في القرآن عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والإيش والحكمة صح؟ وش الحكمة؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمعناها أن أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحصل في بيوتهن يعتبر من التشريع هذه الآية صريحة فيها واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آية الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا نعم أحمد المالكي
يا شيخنا أنا عندي سؤال يعني ليس المداخلة في ذلك السؤال
الصوت شوي عندك تفضل يا شيخ
قلت يا شيخ أنا عندي سؤال في فيما يتعلق بالتعارض.
عطنا السؤال الأول.
نعم السؤال يعني فيما إذا تعرضت السنة ما الإجماع أو الخبر الواحد ما الإجماع؟ قلتم نقسم خبر الواحد على
طبعا الخبر الواحد الصحيح يا شيخ، انتبه ما تقول الحديث نعم. ضعيف، حديث ضعيف له أحكامه الخاصة، وأنا ذكرتها في درس سابق. لا، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه خبر واحد، مثلا عن أبي سعيد الخدري حديث واحد
نعم،
وعارض إجماع العلماء، فالمقدم هو السنة. تفضل يا شيخ.
نعم يا شيخنا، السؤال يعني في ترتيب الأدلة نقول القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، لكن هنا التعارض يأتي عند الاحتجاج. عندما نقول بالإجماع، إجماع لابد أن يستند إلى الدليل، الدليل إما يكون من القرآن أو السنة، وهنا أليس نقول أن الإجماع هو النص مع الزيادة؟ لأن في النص قلنا قد يتطرق عليه الاحتمال، لكن في الإجماع يعني بعد إجماع الأمة لا يكون فيه الاحتمالات أو ما شاكل ذلك. وهنا يعني كيف نقدم السنة على الإجماع؟ معنى الإجماع هو النص مع الزيادة، لكن السنة مجرد النص فقط.
ما شاء الله عليك، ما شاء الله يا أحمد، ممتاز، الله يجزاه خير. طيب، على كل حال عامة الأصوليين يذهبون إلى أن الإجماع مقدم على القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة هو مستند الإجماع، فمعناها أن النص قابل نص وزاد الأول بالإجماع، فصار نص وإيش وإجماع، هذا ما قالوا. لكن أحيانا يا شيخ المستند قد يكون قياسي، قد يكون المستند حديث ضعيف، قد يكون المستند أقوال الصحابة، لا يلزم في المستند أن يكون نص من القرآن والسنة، لا يلزم أبدا، وأن يكون النص الذي من السنة حديث صحيح أبدا لا يلزم، فقد يكون الدليل من الأدلة المختلف فيها، وقد يكون من الأدلة المتفق عليها، فقد يكون الاستحسان أو القياس أو قول الصحابي لذلك استصناع وغيره أجازه العلماء بناء على الاستحسان، ولا يختلف أحد من أهل العلم في جواز الاستصناع. فالخلاصة فيها أن المستند الذي نعتمد عليه يكفي أنه دليل، لكن هل يلزم منها أن يكون نصا؟ لا، ما يلزم. ولذلك قد يختلف الإجماع الذي مستنده القياس مع نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقدم هنا ماذا؟ نقدم النص. لكن إذا تعارض نص مع نص وزاد أحدهما بالإجماع فالإجماع حجة مقوية ومرجحة. أنس.
أحسن الله عليكم شيخنا. هل نستطيع الصلاة بعد العصر المداومة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأما القضاء إذا فاته؟ لأن في البداية عشان سنة الظهر فاتته فصلى بعد العصر، فتكون القضاء للأمة أجمع والمداومة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب، كلام جميل.
لحديث
الأصل التشريع ولا خلني أناقشك يا شيخ، الأصل التشريع ولا الخصوصية؟ الأصل في الدين في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وقراراته التشريع. طيب اجعلها تشريع الآن ثم خصصها فأخرجها، أخرج لي هذه القصة اللي هي أن المداومة تخرج،
لأن ثبت عن رسول الله أنه كان إذا صلى صلاة أثبتها يا شيخ،
إيه داوم عليها،
إيه صلى صلاة أثبتها.
ممتاز.
يعني كأن هذه يخرج كأنها مخصص. نعم،
ونحن نثبتها زيه، وش الفرق؟ ما احنا أتبعه، اللي يسويه احنا نسويه، والله عز وجل قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، احنا أنا أتبعه، فما الصارف الذي صرفه إلى الاستحباب؟
في بعض
يعني إلى 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 الخصوصية، ما الصارف الذي صرفه؟ حديث لا صلاة، خلنا نقول إن حديث لا صلاة، لا صلاة بعد الفجر، نعم لا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس. كلمة لا صلاة تشمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولا لا؟ أم أنها خاصة بالصحابة دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا أنتم بعد الفجر ولا تصلوا بعد العصر، صح الكلام لنا ما هو له،
نعم،
لكن قال لا صلاة فيدخل هو ونحن فيها، ثم خرجت بالدليل الخاص اللي هو الدليل الفعلي.
فهذا هو الدليل كان اذا صلى صلاه فتاه لا
جميل خلاص حتى لو كانت وقت نهي صح ولا لا. تخيل اني انا يوم الايام تركت تخيل انا يوم حكيك يوم الايام تركت صلاه العصر اسف ركعتي الظهر سنه الظهر انشغلت فتركتها خلاص وبعد ما صليت العصر تذكرتها لي بسبب انشغالي فقمت وصليتها بعد العصر ثم قلت ساتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء ساتبعه في صلاتي فبدأت أصلي بعد العصر دائما وداومت عليها في مشكلة. أنت الآن تقول أما الصلاة الأولى في السنة والباقي بدعة ينفع الكلام ده يا شيخ؟
ممكن يقوي كذلك لم يفعلها أحد من الصحابة المواطن ولا من بعدهم يعني هم فهموا أنها خاصة بالرسول فلم مثلا يرد عن احد من الصحابه انه واظب وهم اشد الناس اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم انه واظب على بعد العصر وكانوا اخذوا حديث اذا صلى صلاه فتى انها خاصه به.
طيب يا شيخ جيد. اول شيء نحن لم ندرس المساله انما هي نقاش في مجلس ما كنا نتصور ان نتناقش فيها.
اي صحيح يا شيخ.
لكن حصل النقاش. نعم فلذلك احتمال فيه
لأنه ينبني عليه حكم
وترى ابن حزم متشدد في هذه ويرى أنه يصليها وأنها سنة لكن هل أورد شيء عن الصحابة ما أذكر أن هذا رأي ابن حزم. طيب خلنا نمشي واحدة واحدة يا شيخ خلنا نترك قضية الصحابة أو نقول قضية الصحابة لا بأس. طيب أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبله حتى يشهد له الصحابة؟ سؤالك يا أنس.
أيوة شيخ.
أي حديث يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم لن أقبله حتى تأتيني بشهود من الصحابة ينفع؟
يعني في بعض المسائل تختلف عن بعض الشيخ يعني مثل
يعني في في مسائل لا نقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشهود من الصحابة وفيها مسائل نقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدون شهود من الصحابة
بدون فعل ولا
شهود. ما أنت الآن لازم يشهد للصحابة
هو يعني من المرجحات والمقويات يا شيخ يعني مقوي ومرجح فقط يعني ليس يعني
مرجحات قد تقوى وقد تضعف. لا يا شيخ أنت الآن في مرحلة التشريع الآن النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة التشريع وواظب عليه ما تركه حتى مات. فأنا سألتك سؤال قلت لك طيب لو أنا تركت صلاة الظهر لانشغالي جاءني ناس أشغلوني فما أمداني يصليها إلا بعد العصر ثم رأيت أن واظب عليها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بإثباتها بكل فأنا أريد أن أثبتها فأثبتت ومشيت عليه سنوات في مشكلة أنا ما أرى مشكلة واللي يقول يرى مشكلة يورينا كيف الآن الأصل هو التشريع ولذلك الله أرسله للتشريع نعم فهذه مشكلة يا شيخ. أما الصحابة ننظر فيهم لحظة يا شيخ الصحابة ننظر فيهم وشوف
طيب يعني كنا حديث لا صلاة وأوقات النهي منسوخة مثلا يا شيخ
لا ما هي منسوخة تخصيص عام لأن لا صلاة هذا فيها عموم يا شيخ ما هو النكرة في سياق النفي تعم.
طيب هل عشان طيب. كذا ممكن أن نخصصها بأن مثلا قضاء لراتبة فاتته أما بعام فلا يكون إلا منسوخ الحديث ده.
طيب حلو قضاء لراتب أنا تركت صلاة الظهر حتى أذن العصر صليت العصر وبعدين قضيت ركعتي الظهر في مشكلة إلا لا؟
لا لأنه فعل الرسول في الأصل كان قضاء لأن فعل الرسول
أيوة. في الأصل ثم النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها أنا سأداوم عليها زيه في مشكلة؟ إيش معنى أن هذه أتسي به فيها؟ إيش معنى الأولى أتسي به فيها والثانية لا أتسي به فيها معنى شيء واحد
لا لأن
كلها
الله أعلم الحديث إذا فعل شيء أثبته أنه خاص بالرسول وإلا شرع
طب وأنا إذا فعلت شيئا أثبته وأنا إذا فعلت شيئا أثبته اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم إيش المشكلة؟ إيش المشكلة يعني؟ وأكون كذا اتبعته ما الله عز وجل يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أنا بتبع في هذه القاعدة في مشكلة؟
بس لن نعمل بحديث لا صلاة أوقاتنا لا يكون لها أي يعني فائدة
إلا سيعمل بها الذي لم تفته الظهر هذا واحد اثنين سنعمل بها أما بعد الظهر بعد العصر مباشرة فنحن نتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بعد تلك الصلاة سأنتهي حتى تغرب الشمس، وخاصة آخر الوقت. أنا ما فعلتها إلا بعد العصر مباشرة، مش المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها بعد العصر مباشرة، فكيف نرد؟ بصراحة يا شيخ طبعا أنا ما أرجح شيء،
هو يبغانها في مواصلة المسألة ويبغانها
يا سلام عليك. لذلك أنا أرى أن إذا جينا ندرس المسألة نعمل نوع من أنواع التجرد والبحث العلمي الدقيق، وستكتشف قوة هذا المذهب، ستجد له قوة وله وجهة، مع أني يعني نحترم الرأي الثاني الذي يقول بعدم الصلاة خميس.
نعم، أحسن الله عليكم شيخ ونفعنا بكم.
والزخر.
يعني على كده ممكن نقول أن هذه المسألة تصلح مثالا على مسألة التي مرت معنا، وهي عمل أكثر الأمة بخلاف حديث من الحديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
يمكن
ألا وهي فعله يمكن. ألا وهي فعله
أيوة يمكن يمكن يا شيخ، بل أنا بعطيك مثال، بل بعطيك مثال صارخ يا شيخ.
الرسول عليه
صوتي قطع يا شيخ، اسمع يا شيخ بعطيك مثال صارخ. اسمح لي يا شيخ خميس اترك من هذا الموضوع، سأعطيك مثال صارخ الآن تذكرته، من أقوى الأمثلة على هذه المسألة. أيام الاعتكاف في رمضان كم هي؟
10.
10 الأواخر صح؟
نعم.
يا سلام عليك، 10 الأواخر
نعم
هي أوقات الاعتكاف، والعشرين الأولى ليس فيها إيش؟ اعتكاف. خلاص؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوال حياته يعتكف 10 الأواخر، يعني أول سنة اعتكف الشهر كله، بعد ذلك كان يعتكف ليش؟ يعتكف 10 الأواخر ليدرك ليلة القدر. في آخر رمضان له صلى الله عليه وسلم اللي هو السنة العاشرة اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما. اعتكف 20 يوما، وكان الصحابة يأخذون بالأحدث فالأحدث، كان الصحابة يأخذون بالأحدث فالأحدث. ليش ما تكون السنة؟ ولا يوجد عالم قال أن صلاة شو اسمه ونوع الاعتكاف 20 يوما. فهل نقدم خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقدم العشرين ولا خبر أكثر الأمة؟
نعم.
إيش رأيك؟
يعني بعض أهل العلم ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنه سيموت في هذا العام، فلذلك أحب أن يزداد من العمل الصالح، وكذلك أن جبريل عليه السلام عرض عليه القرآن في هذا العام مرتين، فقالوا هذا يعني يعني من لم يقل أحد أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هكذا خرجوا هذه المسألة.
طيب يا شيخ أنا أسألك سؤال، ما هم كانوا يأخذون بالأحداث في الأحداث؟ طيب الأحدث الآن 20 يوما، يلا حلها، ليش ما نأخذ بالعشرين يوما؟
لأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام.
أنا تبراي أنا يظهر لي والله أعلم أن الاعتكاف 20 يوم سنة، وأن الاعتكاف 10 أيام سنة، والأفضل 20 يوم، هذا رأيي، مع أني لن أطبقها لأني كسلان، ولا لو كنت نشيطا لطبقت العشرين يوما كاملة. تعرف عندنا مدرسين وأولاد وسالفة، تجد أن ظروف الواحد ما تسمح. النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يأخذون بالأحدث في الأحدث.
نعم، لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه لم يرد ناهي عليه الصلاة والسلام. أيوة،
وأيضا كانوا يأخذون بالأحدث في الأحدث.
أي نعم، يعني هذه المسألة القياس بينها وبين مسألة الصلاة بعد العصر فارق كبير. يعني
لا، ولا فارق كبير ولا شيء، كلها قريبة من بعض. ليه؟ لأن من الذي يصلي بعد العصر؟ عامة العلماء على أنه ما يصلي بعد العصر.
الفارق أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر، هذا رقم واحد.
صح.
رقم اثنين. نعم يا شيخ، رقم اثنين
كذلك. أسحب كلامي خلاص،
تفضل.
أقول أسحب كلامي خلاص، لا في فرق. لكن أما هذه المسألة فالأصل في الاعتكاف 20 يوم، ما هو العصر 10 أيام. لماذا؟ مع أنه لو اعتكف 10 أيام طبق السنة، ولو اعتكف 20 يوما طبق السنة، والأفضل 20 يوما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر عهده اعتكف 20 يوما ولم يرد نهي، وكان الصحابة يأخذون بالأحدث فالأحدث، مشينا كل القواعد. نعم فلا إشكال إن شاء الله. أحمد المالكي.
نعم حياكم الله شيخنا.
تفضل.
بما يتعلق بالصلاة بعد العصر.
طيب.
وهنا الذي فهمت أنا فيه تعارض بين القول وكذلك الفعل.
أيوه.
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الخصوصية، أما قوله فلا يحتمل. لأن القول يكون من باب التشريع، أما الفعل قد يكون من باب التشريع وقد يكون من باب الخصوصية. والقائلة تقول إذا تعارض القول مع الفعل يقدم القول على الفعل. هنا تعارض قول النبي صلى الله تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله. إذا فهل نقول أن القول هنا مقدم على الفعل لاحتمال أن الفعل يكون من باب الخصوصية والقول يكون من باب التشريع؟
طيب يا شيخ.
الله
أعلم. ممتاز أحسنت. لكن يا شيخ عندي قضيتان. القضية الأولى، هل التعارض من كل وجه ولا يكون من وجه دون وجه؟ هنا أعطيك مثال عليها. ألا يمكن الجمع بعام وخاص؟ فنقول الحديث عام لأن قال صلاة ولا صلاة نكرة في سياق النفي ثم خصت بهذه الحالة والخصوصية، فهي من باب الخاص والعام، وأنت تعرف أن الخاص والعام باب الجمع وليست من باب الترجيح. كيف ترد علي؟ أنا الآن أنت تقول تعارض، أنا ما أسلم لك أنه تعارض، أنا أرى أنه جمع. فما رأيك؟ في جواب يا شيخ؟ يعني إذا تعارض الجمع يا شيخ، إذا تعارض الجمع مع الترجيح تقدم الجمع ولا الترجيح؟
الجمع.
طيب خلاص اجمع. والخصوص والعموم جمع، ونحن نظرنا لها على أنها جمع وليست تعارض من كل وجه، فهي خاص وعام. هذا اللي يظهر لي والله أعلم. طبعا لذلك ترى أنا ما أرجح في هذه المسألة، أنا متوقف في هذه المسألة، ما أعرف أرجح، ما عرفت، فمتوقف. بخلاف مسألة الاعتكاف، لا أرى الاعتكاف 20 يوم سنة، ما عندي شك في هذا. نعم. لكن أما هذه المسألة أنا متوقف فيها، لكني أناقش، من حقي أن أناقش. تفضل يا شيخ نايف.
السلام الله عليكم يا شيخ. التخصيص إخراج بعض أفراد العام من العموم صحيح؟ هذا يعني يظهر لنا ليس إخراج، يعني يظهر لنا يعارض. هنا يأمر ينهى عن فعله، هنا يأتي به، كأنه تعارض يا شيخ.
حكم
النهي عن الصلاة؟
لا يا شيخ، لا 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 لا، أنت قلت كلام ما أدري أنت انتبهت له ولا لا. الخاص إذا وافق العام في الحكم، لكنه ذكر بعض أفراد العام، فهذا ليس تخصيصا يا شيخ، هذا إذا كان مفهوم لقب. أما إذا كان مفهوم سنة صفة فهو تخصيص. هذه ستاتينا إن شاء الله كقاعدة مستقلة، سأفرد لها دراسة الوحدة وبكتب لكم على السبورة بإذن الله. أعطنا المثال يا نايف.
على ماذا يا شيخ؟
على كلامك اللي تقول. طيب خلاص الشهري. الشهري تفضل. انتظرني يا عمر الوادعي.
اللي هو التخصيص والعموم.
سكر يا نايف. تفضل يا شهري.
شيخ هناك يعني ربما يعني استفاد دليل من عدم الخصوصية.
البخاري. والله يا شيخ صوت الجهاز عندك يقطع، والله ما ندري شو انت تقول يا شهري، والله ما ادري شو انت تقول.
في معناه انه خافة ان يثقل على
أذني يا شيخ. الشهري والله الصوت غير واضح، ولا سمعت ولا كلمة واحدة، ما اقدر اكمل معك. خلنا عن شوف عمر الوادي وارجع لك، تكون غيرت مكانك، غير مكانك. عمر الوادي.
السلام الله عليكم شيخنا. طيب يمكن نقيس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتطوع بعد العصر بصيام بيوصاله في الصيام، نهى عن الوصال في الصيام ونهى عن الصلاة بعد العصر، أو صلى في الصيام أو واصل في الصيام وصلى بعد العصر.
وتطرد في كل باب، تطرد في كل مسألة ولا بس هذه المسألة بس عشان تمشي على المطلوب في كل مسألة في الدنيا؟ هل ستطرد في كل مسألة؟ شوف بروح أنا بجلس الأسبوع هذا كله أدور مسائل عشان أرد عليك، فهل ستطرد في قاعدتك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله أنه خلاص يعتبر فعلها خصوصية؟ تطرد ولا بس هذه المسألة؟
ممكن يكون فعلها نسخ
يا أخي. والله فاهم فاهم، بس لا الشغل هذا ما يصلح شيء. لابد إما أنك تطرد في كل مسألة، الله يحييك، بتقول لا بس في المسألتين هذه، بقول لك لا. عرفت الآن؟ حديث الوصال لما وصل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال إني بيت يطعمني ربي ويسقين، خصوصية، خصوصية واضحة. الشهري خرج. طيب آخر واحد، آخر واحد أنس، خلاص بعدها قفل خلاص، ساعتين على الجهاز.
ما أكمل الصوت
يا شهري، والله الصوت غير واضح.
هو ذكر الأخ عمر حديث، لكن سأبحث عن الشيخ وأرد لك لأنه ما أبغى أتفول إطلاع ضعيف يعني.
ما المشكلة الأسبوع الجاي، شوفوا مسائل الأسبوع هذا أعطوني إياها الأسبوع الجاي ناقشوني فيها عادي، ما عندي مشكلة.
لما ذكر الوصال ذكرت الحديث، هو مرتبط بالوصال، فخلني أرجع له الشيخ بعدين.
ما عليه، الأسبوع الجاي ناقشني فيه عادي. الله يحفظك يا أنس. شيري إذا الصوت واضح تكلم.
واضح الصوت الآن؟
الآنك ممتاز، يا سلام، تفضل.
طيب الله يرضى عليك يا شيخ. بالنسبه لركعتين بعد العصر في روايه عائشه في البخاري وصحيح، يعني انه كان عليه الصلاه والسلام لا يريد ان يثقل على امته، او معنى الحديث مخافه ان يثقل على امته، يعني هذا ربما يفهم من عدم الخصوصيه، وكان يحب يعني ان يخفف عنه عليه الصلاه والسلام.
استفدنا واستفدت منا، يعني نوع من انواع التحريك الذهن وعصفه وعصفه لأجل الاستفادة بإذن الله عز وجل. كتب الله أجركم، ونسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم. يوم الاثنين إن شاء الله درس منار السبيل، السبت القادم قد يكون آخر أسبوع وقد لا يكون. الله يجزاكم خير ويحفظكم، مع السلامة.
جزاكم الله خيرا إن شاء الله.
حفظكم الله يا شيخ.